بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم،
وسرج مواضع مخصوصة
في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة، إمام من أئمة السنة رحمه الله تعالى، وهو مشهور عند العلماء بأبي شامة، ومن أشهر كتبه كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو من الكتب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم الاعتناء بها، لما فيها من بيان كثير من البدع والمخالفات، ومنها ما ذكره عنه الإمام الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى عنه في هذا الموضع. قال في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم، أي من القسم المذكور، أي التبرك بالأحجار والأجيال ونحوها. قال أيضا: ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، وهذا يدلنا على أن ما يفعله هؤلاء الذين يعتكفون طلبا للبركة من هذه الأحجار أو الأشجار أو القبور ونحوها، إنما هو من عمل الشيطان ومن تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان. الشيطان يزين لهم الباطل ويزخرف لهم الباطل، يجعله بأحسن ما يكون، وهذا التزيين سبب لارتماء كثير من الناس في هذا الباطل. وكما ذكر رحمه الله تعالى، قال: ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، وانظروا وتأملوا قوله للعامة، ففيه إشارة إلى أن هذا البلاء أكثر ما يتسرب إلى العامة الذين هم رعاء، والذين هم كما يقال همج الناس، والذين هم أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، لأن هؤلاء العامة غالبا ما يكونون جهالا، والجهل إذا كان في الإنسان لا سيما إذا استحكم فلا تسأل عن ذلك الإنسان بعد ذلك ما ينفتح عليه من أبواب البلاء والشر، من أبواب البلاء والشر. ففيه إشارة إلى أن هذه الأبواب أس أساسها هو الجهل، الجهل بدين الله جل وعلا. فكلما كان الإنسان بعيدا عن دين الله عز وجل وكان جاهلا لدين الله عز وجل، يكون منجرفا إلى هذا الباطل وإلى كل شر. وتأمل الحديث الذي نحن بصدده, حديث أبي واقد الليثي, وقوله كنا حدثاء ونحن حدثاء عهد بإسلام, في إشعار بماذا؟ في إشعار بأنهم لا زالوا جاهلين بكثير من أحكام الإسلام. فلما كانوا كذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا منه. فكذلك يحصل الجهل, إذا حصل الجهل حصل توابع ذلك الجهل, حصل توابع ذلك الجهل من الشر الكثير في دين العباد. قال رحمه الله تعالى: ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد والعمد, ومع تخليقها أي تلبيسها بوضع أكسية عليها, بوضع أكسية عليها أشبه ما يكون بوضعها على الحرم, ولكنها مصغرة, ولكنها مصغرة. ولعل بعضنا قد رأى ما يفعله عباد القبور على قبور من يزعمون أنهم أولياء من تلكم الأكسية الفاخرة وتلك الأعمدة التي في أطرافها نوع لماع, الله أعلم هل هو من ذهب أو هو من نحاس, المهم أنهم يعملون على تلك القبور أكسية فاخرة وكذلك أعمدة فاخرة, ثم ترى بعد ذلك ما ترى من الشرك والعياذ بالله. قال: تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد, وسرج مواضع مخصوصة كذلك إسراج هذه المواضع. وكان في الزمن الأول يسرجونها بما كان موجودا من السرج, وأما الآن فالأمر واضح في تسريج هذه الأشياء. لماذا يفعلون هذه الأشياء؟ يفعلونها كي يزداد روادها وعوادها إعظاما وإجلالا لها, إعظاما وإجلالا لها, حينما يرون القبر على هذه الهيئة الفاخرة يزدادون تعظيما لأصحاب القبور, ويزدادون كذلك تقربا إلى أصحاب تلكم القبور. قال: في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك. يقول أبو شامة رحمه الله: وهذا حال كثير منهم, لأن كثيرا من عباد القبور مبنى دينهم على الرؤى, على الرؤى, وقل الرؤى الشيطانية, لأن هذا من قبيل عمل الشيطان وليس هو من قبيل الحق والخير والسنة, وإنما هو من عمل الشيطان. فتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في كون هذه البقعة مباركة, أو في كون هذا القبر مبارك, أو في كون هذه الشجرة مباركة, أو تلك الصخرة مباركة, أن أحدا منهم يأتيه شيطانه في المنام فيظنه من الرحمن فيرى رؤيا أن في ذلك المكان بركة, أو يقول له قائل في منامه: ابن على مكان كذا وكذا قبرا أو مشهدا, أو افعلوا عند الصخرة الفلانية كذا وكذا وتبركوا فيها فإن فيها عقيدة, أو إن فيها اعتقاد, أو إن فيها بركة, أو ما شابه ذلك. فيسارع الطغام من الناس, ويسارع كذلك الجهال إلى فعل ذلك, ثم بعد ذلك تحصل أنواع من العبادات لتلك الأشياء. قال رحمه الله: ويحافظون عليه، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه، أي يحافظون على تلك السرج وتلك الأكسية الجديدة، بل ويحافظون على زيارتها والعكوف عندها في فترات زمنية معروفة معلومة معروفة معلومة. قال مع تضييعه فرائض الله تعالى وسننه. كم من هؤلاء تجدهم مضيعا للصلاة، مضيعا لفرائض الله جل وعلا، وإذا جاء يوم الزيارة رأيت منهم العجب العجاب من التضرع ومن الانكسار ومن الخشوع بين يدي صاحب القبر، وكأنه واقف بين يدي الله رب العالمين. وهذا كما سمعتم من آثار شؤم هذه القبور والتبرك بهذه الأشجار والأحجار ونحوها. قال ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، أي تعظيم عبادة كما سمعتم، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم. إذن أول شيء ابنوا عليه، غطوا بأكسية، اعملوا عليه سرج، ثم الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يصل بهم الأمر إلى أن يسألوا تلك الصخرة أو تلك القبة أو تلك الشجرة أن ترزقهم وأن تمدهم بأنواع من المدد وأن تدفع عنهم الضر، فتصير هذه الشجرة أو تلك الحجرة أو تلك القبة كأنها الله رب العالمين يطلب ويعبد ويستغاث به وينذر له، بل ويتضرع وينكسر الإنسان بين يدي تلك الشجرة انكسارا عظيما. قال رحمه الله وقضاء حوائجهم بالنذر لها، بالنذر لها، يا سيدي فلان، أو عند الشجرة المعينة يدعون الشجرة باسمها مع انكسار وتضرع وخضوع وينظرون لها، لئن شفيت مريضي لأذبحن لك كذا وكذا، لأفعلن لك كذا وكذا، وما شابه ذلك من أنواع النذر لتلك القبة أو لتلك الصخرة أو لتلك الحجرة، عبادة واضحة صريحة لغير الله جل وعلا. قال وهي من عيون وشجر، قال وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، هذا هو حقيقة هذه الأشياء. من عيون، أي كانت من عيون المياه، يقول عيون مباركة، أو كانت من شجر أو حائط أو حجر أو نحو ذلك، يتقربون إلى هذه الأشياء، والشيطان يزين لهؤلاء الأشياء لهؤلاء الناس ما لا يخطر بالبال، ما لا يخطر بالبال. قال وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل الباب الصغير، والشجرة الملعونة. إذا قال قائل كيف الشجرة ملعونة وهم يتبركون بها؟ ها يا جماعة، الجواب أنه هو سماها الشجرة الملعونة، وإلا عندهم فهي الشجرة إيش؟ المباركة. عندهم يا جماعة تسمى ماذا؟ الشجرة المباركة. وأما أبو شامة رحمه الله تعالى فيقول الشجرة الملعونة لما يفعل الناس عندها من أنواع الشرك والعبادة لغير الله جل وعلا. قال سهل الله قطعها واجتثاثها إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث، ما أشبهها بذات أنواط الواردة بالحديث، وذلك لأن الناس يطلبون منها البركة، يتبركون بها ويرتمسون منها البركة، وهذا من الشرك بالله عز وجل، وهذا من الشرك بالله عز وجل، وهو من أعظم الشرك بالله جل وعلا، لما يصحب تلك الأعمال من هؤلاء من هذا المعتقد من التعظيم والعقوب وطلب جلب النفع منها أو دفع الضر منها، وهذا لا يكون إلا إلى الله جل وعلا، ولا يكون إلا من الله جل وعلا، فهو من الشرك الأكبر الصريح.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
قوله وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، وهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله تعالى، أن العلماء علماء الشريعة المحققين كلمتهم واحدة في هذا الباب، كلمتهم واحدة في هذا الباب. لذا تجد أحدهم في المشرق ينكر عن شيء أو ينكر عن أمر من الأمور أو مسألة من المسائل، وآخر في المغرب ينكر كذلك عن تلك المسألة أو ينكر على تلك المسألة نفسها أو على نظيرها. وهذا يدل كما سمعتم على أن العلماء المحققين من علماء الشريعة كلمتهم واحدة في إنكار الباطل وتبيينه وتزييفه، وهذا من فضل الله جل وعلا على من شاء من عباده ممن وفقه الله جل وعلا للسير خلف هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. فقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كما سمعتم نحو مما ذكره أبو شامة، قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، لو كانت أحجارا أو أشجارا أو كانت ما كانت كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا كما يقال مشهود مرئي، هذا مشهود مرئي. وقد يقول قائل: لعل هذا الكلام كان في أزمان بعيدة، أما في زماننا هذا فالحمد لله الناس قد علموا التوحيد واستبان لهم الشرك فابتعدوا عن ذلك. فالجواب لا. وأذكر قبل سنوات يسيرة حصل في مدينة عدن، ظهرت في إحدى المقابر شجرة موجودة قديمة في مقبرة من المقابر القديمة، انقطع منها غصن أو ما شابه ذلك، فخرج منها سائل أبيض، شجرة وخرج منها سائل أبيض. فما تظنون؟ زين الشيطان لكثير من الناس أن قالوا: هذه شجرة مباركة. في اليوم الأول من الشجرة مباركة ضحك من ضحك من الناس على هؤلاء. فما مر أسبوع إلا وبدأ وجاء الناس من أنحاء من اليمن من جهة حضرموت وغيرها جاءوا يزورون تلك الشجرة. سبحان الله، ما أسرع الناس إلى ماذا؟ إلى الشرك. فالحاصل أن الله عز وجل وفق أخواننا السلفيين هناك إلى قطع تلك الشجرة وانتهت الفتنة بحمد الله عز وجل. لكن الشاهد ما هو؟ شجرة ظهرت وقريب نحو 7 سنوات أو 10 سنوات، وانظروا كيف صار الناس انطلقوا إلى تلك الأشجار لأجل ماذا؟ أو لأجل تلك الشجرة يطلبون منها البركة، وشد إليها من شد الرحال يقصد التبرك بتلك الشجرة، وكتبت عليها الجرائد بعض الجرائد مشؤومة أنها شجرة مباركة، شجرة مباركة. فالحاصل يا جماعة أن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هاهنا أمر واقع في كل زمان ومكان، فهو يحكي في زمانه ونحن نقول هذا في زماننا، وقد كذلك يأتي في أزمان بعدنا ما هو أشد وأشد. فهو يقول رحمه الله: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت. شجرة كانت يمر عندها الناس ليلا ونهارا، لما خرج منها هذا السائل قالوا صارت ماذا؟ تلك شجرة مباركة. الشيطان زين لهم أعمالهم، ويصدهم عن السبيل، وهم يحسبون أنهم ماذا؟ وهم يحسبون أنهم مهتدون، وهم يحسبون أنهم على شيء. سبحان الله، ما أسرع الناس إلى الشر. لذا قال: ولو كانت ما كانت. وقد ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى من عجيب ما ذكر أن بعض الناس ذهب حاجا إلى الحج فكان عنده حمار فمات ذلك الحمار أثناء الطريق قرب مكة بعيد مكة في طريقه إلى الحج. ماذا صنع؟ دفن ذلك الحمار لأجل جيفته. فالرجل ذهب يحج رجع من الحج ورأى الناس يطوفون حول قبر من يا جماعة؟ السيد من؟ الحاصل أنه قال لهم هذا حماري، قال لهم هذا حمار حماري ومار، قالوا تكذب، قال حماري، قالوا سننبش القبر، إن كنت كاذبا سنقتلك مكانه، قال نعم. فجاء من أهل التوحيد وفقه الله عز وجل وثبته، فنبش القبر فإذا به ماذا؟ فإذا به حمار. المهم يا جماعة كما قال ابن القيم، قالوا ولو كانت ما كانت. قال ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر كما بيّن، أي تقبل العبادة من دون الله. فقول هؤلاء في زمن ابن القيم رحمه الله تقبل النذر كقوله في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيها عقيدة. فيها ماذا؟ عقيدة، العبارة بمعنى العبارة. ما معنى فيها عقيدة؟ معناها تقبل العبادة من دون الله. واضح يا جماعة؟ لا، يقولون فلان فيه عقيدة. وفي زمن ابن القيم رحمه الله تعالى ها هنا ينبه على أمر، يقول وهذه العين تقبل النذر. يقول إنسان ما شاء الله ما معنى تقبل النذر؟ إيش معنى هذا التعبير؟ يقول ابن القيم أي تقبل العبادة من دون الله. هذه شجرة فيها عقيدة، ما معنى العقيدة؟ أي أنها تقبل العبادة من دون الله، اعتقد فيها تنفعه، اعتقد فيها تدفع عنك الضر، فهو بمعنى ماذا؟ العبادة لغير الله عز وجل، ومعنى دعاء تلك الشجرة أو تلك الحجرة لأجل جلب نفع أو لدفع ضر، وهذا من الشرك بالله عز وجل. قال فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، إلى المنذور له. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. ففي إشارة إلى أن هذا الفعل شرك بالله عز وجل، لأن النذر عبادة، وصرف شيء من العبادة إلى غير الله جل وعلا فهو ماذا؟ شرك بالله عز وجل، شرك أكبر بالله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نقول إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
قوله رحمه الله وفي الجملة من الفوائد، أي من الفوائد المذكورة في هذا الحديث، في حديث أبي واقد الليثي، أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار. ما معنى من يعتقد؟ ها يا جماعة، يعتقد فيها أنها تنفع وتضر، وأنها تقبل العبادة. قال من التبرك بها، التبرك طلب الخير منها، والعكوف عندها، والعكوف كذلك نوع من أنواع العبادة. قال والذبح لها هو الشرك. إذن قوله أن ما يفعل من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها، هذا تفسير لماذا؟ لقوله من يعتقد. واضح جماعة أم لا؟ هذا تفسير لقوله من يعتقد في هذه الأشياء، من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها والشرك، قال هو الشرك، وهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، الشرك بالله عز وجل، لأنه تعظيم لغير الله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله من التعظيم، وكذلك طلب للبركة من غير الله عز وجل، والبركة بيد الله جل وعلا، فهو المبارك الذي يبارك على من شاء وبمن شاء بما شاء كيف شاء. سبحانه وتعالى. وكذلك العكوف عندها، وكذلك الذبح لها، وكذلك النذر لها، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فهو من الشرك بالله جل وعلا. قال: ولا يغتر بالعوام والطغام. والمراد بالطغام أوغاد الناس، المراد بالطغام أوغاد الناس. والوغد الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه، الذي يخدم بطعام بطنه، هذا يسمى له ماذا؟ وغد، وهو من الطغام، وهو من الطغام. فهؤلاء كما أشار الشيخ رحمه الله لا يغتر الإنسان بالعوام لكثرتهم. لماذا؟ لأنهم جهال. ولا بهؤلاء الطغام. لماذا؟ لأنهم أصحاب مصالح، فهم أوغاد أصحاب مصالح، إنما يخدمون لأجل ماذا؟ لأجل طعام بطونهم، لأجل طعام بطونهم. يجدون من الأكلات ومن الكبسات عند تلك الزيارات ما يجدونه، فيفعلون ما يفعلون لأجل هذه المعاني الباطلة، ولو كان على حساب دينهم. قال: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. وهذا فيه رد على عباد القبور الذين يقولون إنه لا شرك في هذه الأمة، لا شرك في هذه الأمة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا: فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يكون في جزيرة العرب. سبحان الله. وهذا الذي يفعل هؤلاء القبورية أليس من الشرك الصريح بالله جل وعلا؟ شرك واضح صريح جلي. ثم هؤلاء يقولون ما يقول: لا شرك في جزيرة العرب. وما هو هذا الذي يحصل بين الحين والآخر على مرأى ومسمع؟ الجواب أنه هو الشرك بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، المراد بذلك حينما أسلم من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم والعرب، فصارت الجزيرة العربية كلها أهل إسلام، فأيس الشيطان أن يعبد، بدلا من أن كانت الجزيرة بلاد شرك بالله جل وعلا، صارت بلاد ماذا؟ صارت الجزيرة بلاد إسلام وتوحيد وسنة على يد خير البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينها يئس الشيطان من أن يعبده ماذا؟ المصلون. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تهتز إلياس دوس عند ذي الخلصة. وهذا نص صريح وهو في الصحيحين، ففيه دلالة على أن ذي الخلصة سترجع، وهي ماذا؟ وثن كان يعبد في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيعود، وأن النساء سيطفن به، ويحصل منهن ما يحصل من النساء عند تلك الزيارات. وهذا كما ترون حاصل في كل زيارة عند قبر، فهذا الحديث ونحوه يدل على هذا المعنى، على أن الشرك بالله عز وجل موجود في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذه المقالة؟ قالها بعد فتح مكة. بعد فتح ماذا؟ مكة. أي أنه قال هذه العبارة متأخرة، حينما قال له من قال من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. بعد فتح مكة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، ومع هذا قال لهم صلى الله عليه وسلم ما قال. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة.
كما ذكر رحمه الله أن القائل ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، دليل هذا وبرهانه يقول: فإذا كان بعض الصحابة ظن ذلك حسنا. قال وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، أي أن طلب البركة أو التبرك بغير الله جل وعلا من أحجار وأشجار ونحوها هو كقول بني إسرائيل لموسى حينما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهم مروا على أصنام، مروا على أناس يعبدون أصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بإسلام قالوا رأوا المشركين يتبركون بشجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن العبارة هي العبارة، العبارة هي العبارة. إذن قد يخفى هذا المعنى أي الشرك بالله عز وجل على من هو عالم بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كان يعرفها العرب أم لا؟ يعرفونها، لذا امتنع منها من امتنع في أول الأمر، ومع هذا بعد إسلامهم خفي عنهم بعض هذه الأشياء فقالوا ما قالوا حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز. فإذا كان هذا الأمر حصل عند هؤلاء الذين يعرفون معنى لا إله إلا الله فكيف لا يحصل عند من هو من أجهل الناس بلا إله إلا بلا إله إلا الله؟ لذا كما قال بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة كما مر معنا في كلام أبي شامة وفي كلام ابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين.
قال رحمه الله تعالى ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط.
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة المهمة أن العبرة بالمسميات والمعاني وليس العبرة بالأسماء، ليس العبرة بالأسماء بل العبرة بالمسميات. فلو جاء رجل فقال أنا أشرب هذا الشراب وهو شراب روحاني أسميه بالشراب الروحاني، وكانوا يبيعون مثلا باسم الشراب الروحاني وهو حقيقة خمر، هل نقول قد جاز لك أن تشرب ذلك لأن هذا ليس اسمه خمر وإنما حرم الله خمر؟ الجواب ماذا؟ الجواب بماذا؟ بهذه القاعدة أن العبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني والعبرة بالمسميات وليس العبرة بالأسماء، وليس العبرة بالأسماء. فهؤلاء قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، بنو إسرائيل قالوا ماذا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اللفظ هو اللفظ أم مختلف؟ اللفظ هو اللفظ أم مختلف؟ مختلف. المعنى هو المعنى أم لا؟ المعنى هو المعنى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قالهم ماذا؟ قلتم كالذي قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لها والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك.
وهذا كذلك يدلنا على هذا الباب، يأتي إنسان يذبح عند قبر لأجل هذا القبر، ينذر لصاحب ذلك القبر أو لحجرة أو لشجرة لأجل تلك الشجرة، ثم يقول أنا لا أشرك بالله عز وجل، أنا لا أشرك بالله عز وجل ولكن أفعل هذا تقربا إلى صاحب ذلك القبر، نقول له ماذا؟ الشرك شرك ولو سميته بما سميته. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني وليس العبرة بالألفاظ، العبرة بالمعاني وليس العبرة بالألفاظ. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله لتركبن السنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له.
قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، قال أي طرقهم، أي طرقهم ومناهجهم، المراد الموافقة في المخالفة والمعاصي، المراد الموافقة في المخالفة والمعاصي، وليس المراد الموافقة في الكفر، وليس المراد الموافقة في الكفر. فالغالب في الناس أنهم على هذا الشكل، الغالب في الناس في هذا على هذا الشكل، لا سيما من كان من أهل الإيمان، لا سيما من كان من أهل الإيمان تجده يوافق هؤلاء في المخالفة في هذه الأبواب، في هذه الأبواب، ولا يريدون لا من قريب ولا من بعيد أن يوافقونهم في ماذا؟ في الكفر بالله عز وجل، ولكن يوافقونهم في ماذا؟ في مخالفة الأمر، وكذلك يوافقونهم في المعاصي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث أنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، قوله وفيه علم من أعلام النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فكان الواقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل من دلائل النبوة، إذ أنه أخبر بشيء سيحصل في المستقبل فحصل كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيه دليل من دلائل النبوة. ثم إن قوله رحمه الله وفي الحديث، أي من الفوائد النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله النهي ثم قوله إلا ما دل الدليل، فيه دليل على أن الأصل أنه لا يجوز التشبه بالكافرين لا من قريب ولا من بعيد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقل أحوال هذا المتشبه في هذا الحديث أن يكون كما ذكر كلاما معناه، أن يكون ماذا؟ أن يكون عاصيا أو قال آثما. فأقل أحوال المتشبه أن يكون وقع في محرم، أقل أحواله. وأكبره ماذا يا جماعة؟ أكبره أن يكون مثلهم في الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو ماذا؟ فهو منهم. فأقل أحوال المتشبه أن يكون آثما، وهذا إذا شابههم في الأشياء الظاهرة من الملبس والمأكل والمشرب وما شابه ذلك، إذا تشبه بهم بذلك. أما إذا تشبه بهم في دينهم، في دينهم تشبه بدينهم على حساب دين الإسلام، فإنه يخرج من ملة الإسلام. من تشبه بدينهم وفعل مثل فعلهم واعتقد أن دينهم جائز أن يتعبد الإنسان به ربه جل وعلا، أو أنه أفضل أو مساوي لدين محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الشريعة، فإنه كافر بالله العظيم، يكون خارجا من هذه الملة. أما إن تشبه بهم فقط بالأمور الظاهرة من ملبس ومأكل ومشرب وما شابه ذلك، فهذا أقل أحوال أن يكون ماذا؟ أن يكون آثما عاصيا بذلك الفعل، أن يكون آثما عاصيا بذلك الفعل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر معاني لاشتراط أو وجوب المخالفة لهؤلاء الكافرين ولعدم جواز التشبه بالكافرين من هذه المصالح والأمور التي لأجلها عمل لأجلها نهى الشرع عن التشبه بالكافرين. من هذه المصالح كما ذكر رحمه الله تعالى أولا ضعف الولاء والبراء، ضعف الولاء والبراء، وذلك لأن الإنسان إذا تشبه منهم واقترب منهم واحتك بهم صار أو ضعف ولاؤه وبراؤه، ضعف ولاؤهم لأولياء الله عز وجل ولدينه، وبراؤهم من أعداء الله عز وجل ودينهم. والولاء والبراء مطلب شرعي، الولاء والبراء مطلب شرعي. الثاني أنه قد يكون سببا، التشبه بالظاهر قد يكون سببا لكذلك التشبه بهم بالباطن، التشبه بهم في الباطن. إذن قد يؤول أمر المتشبه بهم في الظاهر إلى أن يتشبه بهم في الباطن وأن يحبهم وأن يعظمهم ويعظم دينهم، فيؤدي به ذلك الشر إلى شر أعظم من ومعان نحو هذه المعاني، لأجلها منع الشرع من التشبه بهؤلاء الكافرين. وقوله رحمه الله تعالى إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أن شريعة أن غير شريعتنا ليست شريعة لنا، أن غير شريعتنا ليست شريعة لنا إلا ما دل الدليل على أنه شريعة لنا، إلا ما دل الدليل على أنه شريعة لنا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر في هذا المقام هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، ذكر في هذا المقام ثلاث مراتب، ذكر في هذا المقام ثلاث مراتب. الأولى ما كان مخالفا لشرعنا فإنه ليس بشرع لنا إجماعا. الثاني ما جاء شرعنا بمثله فإنه يكون شرعا لنا إجماعا. الثالث ما لم ينهى عنه شرعنا ولم يأمر به ولكن ذكر في شرعنا على سبيل العظة، على سبيل العظة، فإن مثل هذا يكون شرعا لنا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا سيما إن ثبت بالدليل من الكتاب أو السنة، إن ثبت بالدليل من الكتاب أو السنة. أما إذا لم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة فإنه ماذا؟ لا يلتفت إليه، فإنه لا يلتفت إليه. واضح جماعة أم لا؟ إذن ما جاءت في الكتاب والسنة موافقة لشريعتنا فهو من ماذا؟ من شريعتنا بغير خلاف، وما جاء مخالفا لشريعتنا فإنه ماذا؟ فليس من شريعتنا بماذا؟ بغير خلاف. وما سكت وما ذكر في الكتاب والسنة ولم يأتي في شرعنا ما ينقضه فإنه يكون من ماذا؟ فإنه يكون من شرعنا على الصحيح، فإنه يكون من شرعنا على الصحيح. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
طيب قوله رحمه الله تعالى قال المصنف أي في المسائل، وفيه التنبيه على مسائل القبر أي المسائل الثلاث والأصول الثلاثة، في التنبيه على المسائل الثلاث وهي الأصول الثلاثة. قال أما من ربك فواضح، أما من ربك فواضح، فواضح إذ أنهم أن الجميع يعتقدون أن الله عز وجل ماذا؟ أن الله عز وجل هو ربهم، أن الله عز وجل هو ربهم عز وجل. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبن سنن من كان قبلكم فحصل كما قال، هذا أمر. ومن جهة أخرى أيضا إخباره بأمور الغيب الماضية، وذلك بإخباره عما حصل من قوم موسى مع موسى، بإخباره عما حصل من قوم موسى مع موسى حينما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن قوله فمن إخباره بأنباء الغيب، أنباء الغيب الماضية وأنباء الغيب ماذا؟ المستقبلة. واضح يا جماعة أم لا؟ ثالثا قال وأما ما دينك من قولهم اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها إلى آخر الآية. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ أنهم لما قالوا اجعل لنا إلها، ما لما قال الله عز وجل عن قوم موسى اجعل لنا إلها، معناه ماذا؟ اجعل لنا مألوها نتعبده، اجعل لنا مألوها نتعبده. ودين الله عز وجل لماذا أنزله الله عز وجل وشرعه؟ ها يا جماعة، لماذا شرع الله عز وجل لنا هذا الدين؟ لنعبده به، لنعبده به سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك.
تقدم الكلام على هذا.
قال رحمه الله تعالى وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما دم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره.
طيب، الغضب عند التعليم في قوله، وفيه الغضب عند التعليم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الغضب وكذلك التغليظ، وأيضا في قول الله أكبر إنها سنن، الله أكبر إنها سنن. وقوله وأن ما دم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا، أي أخبر به ربنا عز وجل، أخبرنا الله جل وعلا به. لماذا؟ قال لنحذره، لنحذره. وهذا من أي قسم يا جماعة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ من القسم الذي جاء شرعنا بمخالفته والتحذير منه. وهذه كذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا قاعدة من القواعد، وهو أن ما ذكره الله جل وعلا عن الأمم السابقة أو عن أهل الكتابين أو نحو ذلك وذمه الله جل وعلا، فيكون ذم الله جل وعلا لهذا الشيء لأجل ماذا؟ لأجل أن نبتعد منه ولأجل أن نحذره. واضح يا جماعة أم لا؟ لما ذكر الله عز وجل هذا؟ لما ذم الله عز وجل هذا؟ لأجل أن نحذره ولأجل أن نبتعد منه، وإلا كنا مشابهين لهم، مشاركين لهم في ذلك الذنب. واضح يا جماعة أم لا؟ فضل.
قال رحمه الله تعالى وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوب.
ادعاه بعض المتأخرين، وللأسف وقع فيه بعض الأفاضل، بعض الأفاضل من العلماء الأجلة كالنووي والحافظ ابن حجر ونحوهما ممن تأثر بالبيئة الأشعرية، فإن البيئة الأشعرية بيئة صوفية في باب التوحيد، في باب التوحيد الألوهية، متأثرة متلوثة بالتصوف. والله المستعان، لذا يرحمك الله، لذا قالوا في هذه المسألة ما قالوا، فإنهم يجوزون التبرك بآثار الصالحين، يجوزون التبرك بآثار الصالحين، وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى بقوله فممنوع من وجوه. فضل.
قال رحمه الله تعالى منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. فلا
قوله رحمه الله تعالى في الوجه الأول أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه حجة قاطعة، وهذه حجة قاطع، إذ لو كان مشروعا التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم لتبرك الصحابة بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولو كان هذا من التشريف وكان هذا من الاحترام ومن إنزال الناس منازلهم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن يحثهم بماذا؟ بأن يحثهم على التبرك بأبي بكر، فيقول لهم تبركوا بأبي بكر، تبركوا بعمر، تبركوا بعثمان، تبركوا بفلان من فلان فإنه مبارك. ولكنه لم يقل ذلك قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يفعل أحد من الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم ذلك، أن ذهب إلى أبي بكر أو إلى عمر يتبرك به، يتبرك بأبي بكر أو عمر أو نحوهما من أهل الخير والفضل. ولا كذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم ذهب الناس فقالوا قد ذهب، قد مات نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن نتبرك بأبي بكر. ولا بعد أبي بكر قالوا نتبرك بعمر، بل عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمنه لما حصل القحط استغاث أو استسقوا بماذا؟ بالعباس، مع أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خير وأفضل ممن؟ من العباس بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في أنه أفضل من العباس. وما قال أحد يا أمير المؤمنين الآن ينبغي أن تستخدم بركتك، الآن ينبغي أن تبارك، أن تفعل لنا شيئا من بركاتك، ما أحد فعل هذا. وهذا كما ترون في مرأة ومسمع من جميع الصحابة، وكذلك في زمن عثمان، وكذلك في زمن علي، ثم كذلك بعدهم في زمن التابعين. وهذا كما ترون إجماع، وهذا يدل على أنه إجماع حصل في هذه الطبقات الثلاث، الصحابة والتابعون وتابعهم. لذا ذكر هذا أو نحوا من هذا الكلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام في المجلد الثاني صفحة 8-9، ثم قال فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء، هذا إجماع من الصحابة والتابعين وتابعين في ترك ماذا؟ في ترك التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل قول حادث بعد الإسلام فهو ماذا؟ فهو مردود، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركوا فيها غيره.
طيب، الصواب أن نقول ولو كان خيرا لماذا؟ لسبقونا إليه، أي لو كان ذلك الأمر التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وإجلالا واحتراما لسبقنا إليه من؟ الصحابة، ثم لسبقنا إليهم بعدهم من؟ التابعون، ثم تابعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير القرون لم يفعلوا ذلك. وهذا إجماع منهم، وكل قول حادث بعد الإجماع فهو مردود. ثم قوله فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، لماذا لا يجوز أن يقاس أحد من الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أحدا لا يدعي أن أحدا من الناس ولو كان أبو بكر أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته ولا في صفاته أبدا. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله عز وجل والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. إذن ربنا جل وعلا يختار من شاء، فيجعل في من شاء من البركة ويمنعها من شاء. إذن حصول البركة في ذاته صلى الله عليه وسلم في جسده لأن له من الصفات والذات ما ليس لغيره، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. ثم قوله وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركوا فيها غيره، فيه كذلك دليل على أن هذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي، وقد ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ليس لغيره باتفاق. يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أكثر من أربع، يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب له المرأة نفسها وله من الخصائص الشيء الكثير التي هو محل ماذا؟ محل اتفاق بين الأمة، ومنه ما هو محل خلاف بين الأمة، ولا أحد يدعي أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. قوله: ومنها أن المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. أيضا الأمر الثالث أن هذا فيه سدا لذريعة الشرك، لأن الناس إذا تبركوا اليوم بالصالحين يأتي غير هؤلاء الذين يعلمون أن مجرد تبرك بالصالحين لأجل معنى آخر ليس لمعنى العبادة، يأتي آخرون يتبركون بهؤلاء الصالحين طلبا لماذا؟ طلبا للبركة من هؤلاء وتعظيما لهؤلاء وعبادة لهؤلاء، فينفتح باب الشرك. إذا قال الشيخ: ومنها أن في المنع عن ذلك سد لذريعة الشرك كما لا يخفى. إن كان هؤلاء يقولون يجوز إن لم يكن بتعبد، فإن غيرهم لا يأتون ولا يعرفون هذا الأمر. والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.